الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الجزء الثاني من الدرس 27 من مجالس التفسير. قال الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بين الله تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم. فلم تقتلوا أيها المؤمنون يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم، ولكن الله أعانكم على ذلك. وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم، ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم. وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قلة العدد والعدد ليشكروه. إن الله سميع لدعائكم وأقوالكم، عليم بأعمالكم وبما فيه صلاحكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني يوم بدر، فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومن خريه وفمي إلا أصاب عينيه ومن خريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبري. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رمية من التراب قبضة ورماهم بها، فولوا مدبرين المشركين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يد الله عز وجل. ففي هذه الرواية أن سيدنا جبريل قال: خذ قبضة من التراب، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بها وجوه المشركين، فأوصل الله هذه الرمية إلى وجوههم فأثرت فيهم. هذا في وقع في غزوة بدر. احنا نتكلم في غزوة بدر من الفجر يا شيخ. فقال السدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر: أعطني حصبا من الأرض. فناوله حصبا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم، فلم يبقى مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. فيعني لما جاءت في عينيهم شغلتهم فهزمهم الايه المسلمون. ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، وأنزل الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى في هذه القصة عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أي هذه بشرة أخرى مع ما حصل من النصر، أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغرا أمرهم، وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار، ولله الحمد والمنة. ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين، أي ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين، والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم، هو من الله، والله مضعف كيد الكافرين الذين يكيدونهم للإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. معنى الآية: إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم، فأنزل بكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين، وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم، فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكم. وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين، ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين، ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فلا غالب له. يعني المشركين هنا بدأوا إنهم يدعوا ويا رب انصر أكرم الناس عليك، انصر أحب الناس إليك. طب أحب الناس إلى الله مين، المشركين ولا المؤمنين؟ هم كده بيدعوا على أنفسهم أصلا. لكن لو لم يكنوا دعوا يعني ويكفوا فقد يمهلهم الله عز وجل ويتوب، بدأ أن ينزل عليهم الايه العذاب. فقيل إن أبا جهل لعنه الله قال يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم، اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف أحنه الغداء. وكان ذلك استفتاحا منه، يعني طلبا للنصر، فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقال: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هل أنت تتعجب يا أخي والله من أهل الباطل لدرجة هم يشعرون بأنهم أهل الحق ويستنصرون على إيه؟ على أهل الحق. يعني عجيب سبحان الله، يعني غرهم الشيطان حتى ظنوا أنهم هم أهل الحق، عياذا بالله تعالى من الغرور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه، وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم. يعني لا يجوز الإنسان أن يخالف أمر الله عز وجل ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا سمع وعلم ما دعي إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تلعت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآن وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ فينتفعوا بما سمعوه. يعني كثير من الناس يقول: والله أنا عارفين حل من حرام، والله مش محتاجين حد يقول لنا. طب أنت سمعت وعلمت، لماذا لا تعمل؟ هذا حجة عليك لا لك. قال الله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي إن شر من يدب على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قبول، البكم الذين لا ينطقون فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه. فهؤلاء هم شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله عز وجل فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، سمعوا الحق فلم ينتفعوا به، عقلوا ولم ينتفعوا به، يعني سمعوا الحق ولم ينتفعوا به، رأوا الآيات ولم يهتدوا به، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أبصار لا يبصرون بها، كما قال الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي لا ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفي الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهذه في المنافقين والمشركين على حد السواء، لأنهم قد سلبوا نعمة الإيه؟ نعمة الفهم الصحيح والقصد الصحيح إلى العمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل يخبر عن هؤلاء أنه لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، ولو فرض أن لهم فهما فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه ولو أسمعهم أي أنه لو أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه. فلو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين، ولكنه علم أنه لا خير فيهم. ولو أنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون. يعني في ناس لا فيهم ما فيهم خير، فالله عز وجل لا يسمعهم ولا لا يسمعهم سماعا ينتفعون به. يبقى الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه وبسوء إيه قصده ونيته، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن الله عز وجل لا يضل إلا من يستحق الإيه الإضلال، إلا من يستحق الإيه الإضلال. ومن علم كمان علم الله عز وجل أنه يعلم أن هؤلاء حتى لو كان عندهم فهم وأفهمهم ما استجابوا وما طبقوا ما فهموا. يعني في ناس برضو بتفهم ولكن مع ذلك إيه عنده فهم لكن ما عنده قوة عزيمة ولا قوة إيه إرادة ولا صدق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله عز وجل ينادي على عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهيا عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق، ويقينوا أن الله قادر على كل شيء، فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، فبادروا إليه ويقينوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. وقد قال قتادة رحمه الله في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال هذا هو القرآن، هذا هو الإيه القرآن فيه النجاة والتقاة والحياة. يبقى أخواننا نجاتنا وحياتنا في كتاب ربنا تبارك وتعالى، هذا هو الحياة، هذا هو الشرف، هذا هو الذكر. اصبر يا شذمير لا تتكلم إلا بإذن بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والإنسان إذا لم يستجب لأوامر الله وأوامر رسوله أول مرة فقد يحال بينه وبين الاستجابة بعد ذلك. فأنت أول ما الأمر يأتيك طبق وبادر إليه، لكن تعرض ثم تريد أن تفعل بعد ذلك قد يحول الله بينك وبين الهداية، قد يحول الله بينك وبين الإيه وبين الهداية. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني. كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي، فالنبي بيناديه وهو بيصلي مثلا زي ما هو كده، فالنبي بيناديه وهو بايه اثناء الصلاه. فلم اتيه حتى صليت، ثم اتيته فقال ما منعك ان تاتيني؟ الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم؟ انا هو كان واجبه ان هو بيصلي، لما النبي يدعوه ايه ياتي، مش يترك هو اصلا في صلاه. انت جيت للنبي كانك في الطريق عشان تكمل صلاتك عاد، تمام. ثم قال يا لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج، يعني من المسجد. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له، يعني أنت يا رسول الله قلت لي بأنك ستعلمني يعني أعظم سورة في القرآن. وقال معاذ وذكر سندا سمعت أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني، اللي هي ايه سورة الفتح اعظم سورة في القرآن. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، لان القلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. فالانسان يعني لا يضمن قلبه، يبقى المهم ان تبادر إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، لا تتلكأ ولا تنتكس على عقبيك وترجع فقد يحال بينك وبين الهداية والتوبة بعد ذلك فلا توفق لها. وفي الحديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن كان بدأ بكده مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف إنه على قلبه، ماذا يعني أفعل أنا وأنت؟ فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ احنا مؤمنين بك ومؤمنين بالقرآن، ممكن يعني ممكن نرجع كفار تاني؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. يعني أنا أنا خايف عليكم إنه ممكن ترجعوا عن الدين. فداء الصحابة فما بالنا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عائشة رضي الله عنها قالت دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. قالت فقلت يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وفي الحديث أيضا أن أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. قالت فقلت يا رسول الله أو إن القلوب لا تقلب؟ قال نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا الشيخ يقول: فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قولوا أمين. ونسأل أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى. قال قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أي واحذروا أيها المؤمنون عذابا لا ينال العاصي منكم وحده، بل يناله وينال غيره، وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير، ويقين أن الله قوي العقاب لمن عصاه. فاحذروا من معصيته، فإن المنكر إذا وجد ولم ينكره الناس عمهم العقاب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعم ليه العقاب. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة، حال الواقعين في المعصية وحال الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، كقوم في سفينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أو المدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقة فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إحنا كلنا في مجتمع واحد، إحنا زي اللي في سفينة، الناس اللي تحت دول عايزين يشرب يعدوا على اللي فوق فيؤذوه ينزلوا تاني، فقالوا خلاص احنا ننتفع بالناس اللي فوق، لكن احنا نأتي كده ونخرق في نصيبنا خرقا ونشرب من تحت. تخيل بالله عليك الجماعة اللي فوق دول لو سابوا اللي تحت، اللي يحصل اللي تحت اللي هيغرق بس، صح ولا كله هيغرق؟ طب مين اللي خرق السفينة، اللي تحت ولا اللي فوق؟ ولكن الغرق هيعم الكل لو اللي فوق تركوا اللي تحت. فكذلك الناس في المعصية، كنت مالك انا مالي، انا موجود معاك، انت كده بتضيعني. فانا ما ينفعش اسيبك، تقولش لا انا ليه دعوه وستين دعوه كمان، ومسؤول عنك ومسؤول عن نفسي، وكلنا مسؤولين عن بعض. فانت لما تسيبني اروح للمعصية انت كده تؤذيني انا، لان العقاب لما ينزل على الايه، على الكل، على الجميع. فبنسى ما ليش دعوه، وكل واحد يخليه في حاله وما دخلش في خصوصيات حد. مين قال لك ان ده دخل خصوص حد؟ لو اتينا عند العقاب ده في خصوصياتي انا، لان طالما احنا في مجتمع واحد العقاب اذا نزل سيعم الجميع، ولن ينجو الا من يامر بالمعروف وينهى عن الايه وانا منكر. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض لازم، والا الساكت سيأخذه الايه العذاب. و قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أي واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليل العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو المدينة وقواكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من أعدائكم لعلكم تشكرون لله نعمه فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلبها منكم ويعذبكم. فالمسلمون يا أخواننا كانوا في مكة قلة مستضعفة. كان ممكن أهل فارس أو أهل الروم أو المشركين يستأصلونهم، ولكن الله عز وجل حماهم وحفظهم وقواهم ونصرهم بأهل المدينة ثم نصرهم على أهل بدر. فهنا إيه؟ استقوى الإسلام واستقوى المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يذكرهم بأول أمرين: كنتم ضعفاء قيل مستضعفوا ولكن الله قواكم، فتذكروا هذه النعمة واشكروا نعمة الله عليكم، فإن الشكر حافظ للنعمة، فإن الشكر حافظ إيه؟ وسبب للزيادة إيه؟ عليها، وإلا قد يسلب الله عز وجل قد يسلب الله منكم هذه النعمة التي أنتم فيها. وقد قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا مكعومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، ولا والله ما في بلادهم، كلام عن العرب كلهم بقى سواء كلهم أيام كانوا مشركين، ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقية ومن مات منهم رضي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم. ده كان حال العرب قبل الإيه؟ قبل الإسلام، كان عشتم يعني لا يحسدون عليه، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمة فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى. هنشوف ربنا فضل العرب بإيه؟ بالإسلام. ده هم كانوا ما فيش عندهم خير خالص، وما كانت لهم دولة ولا كانت لهم قائمة، وكانوا في شقاء ليلا نهار، فالله عز وجل أعزهم بهذا الدين وبهذا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم اجتناب النواهي. يبقى خيانة الله ورسوله بيكون إيه؟ بترك أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله وفعل ما نهى الله عنه، ده خيانة لله وللرسول. ولا تخونوا أماناتكم، أي ولا تخونوا ما تمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون أن ما كنتم به خيانة فتكونوا من الخائنين. ويذكر في سبب نزول هذه الآية أشياء، يعني منها قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: ونزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. بني قريظة دي إحدى قبائل إيه؟ اليهود. سمير كان في المدينة كم قبيلة من قبائل اليهود؟ اللي هم إيش؟ بني النضير، بني قينقاع، وبنو إيه؟ قينقاع. فقريظة دول يعني خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي أرسل إليهم إيه؟ أبو لبابة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك، قالوا أبو لبابة ما رأيك، يعني ننزل على حكم رسول الله ولا ما ننزل؟ أستاذ لو سمحت الله يبارك فيك. فهنا أشار عليهم إلى حلق، يعني قال لهم إيه؟ إن الذبح ستذبحون. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، رأى أنه هو كده أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارته إلى رقبته، ورأى أنه بذلك قد خان الله ورسوله، فحلف. طبعا هو شايف أنه كده عمل ذنبه، عايز يتوب بقى، فإيه حلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام مربوط فين؟ في السارية، حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله. فقال يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، عايز يتوب بقى وخلق ماله كله صدقة. فقال له رسول الله يجزيك الثلث أن تصدق به. ويذكر أيضا في الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثر الكتاب والرسالة التي أرسلها حاطب فاسترجعه، واستحضر حاطبا فأقر بما صنع، فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال دعه، فإنه قد شهد بدرا، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح أن الآية عامة، والصحيح أن الآية إيه؟ وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية، يعني سواء التي تخصك أنت أو بينك وبين الناس، سواء أمانات للناس أو غيرها، كل هذه تدخل في الخيانات المنهية إيه؟ عن فارتكاب الذنوب من الخيانة، وارتكاب الذنوب التي بينك وبين الناس أيضا من الخيانة المنهية عنها. ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة، قال الله تبارك وتعالى يا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، أي واعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار، فقد تصدكم عن العمل للآخرة وتحملكم على الخيانة، واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم، فلا تفوتوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم. فالولد قد يكون مبخلة مجبنة، قد لا يجادل الإنسان من أجل يقول لك أنا عايز أعود رب العيال، ولا يجاهد في سبيل الله ولا يضحي لأجل دين الله تبارك وتعالى، فيكون سبب أنه يبخل وأنه يجبن ونحو هذا. فالأولاد فتنة، الأولاد فتنة، يعني اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتضون بها منه. فالأولاد اختبار ومحنة، هل الإنسان سيشكر ربه عز وجل على هذه النعمة ولا ينشغل بها عن الله تبارك وتعالى؟ تمام، كما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأولاد والأموال اختبار من الله تبارك وتعالى، إن أحسن الإنسان استغلالها بأن يسخرها ويسخر أولاده في طاعة الله عز وجل، ولا يجعل الأموال والأولاد تشغله عن طاعة الله، فقد نجح في هذا الاختبار والامتحان. وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. بل يجب على العبد أن يحب الله ورسوله أشد من والده وولده والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أي يا أيها الذين أمنوا بالله واتبعوا رسوله واعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل الله لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم ويمحو عنكم ما اجترحتموه من السيئات ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده. فإن يا ابني بارك الله فيك، تعال هنا، تعال 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 اجلس، تعال تعال. الله يبارك فيك. فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره، انتبه يا حبيبنا، احنا حبيب تفضل اسمع، في هذه الآية أخوانا فضيلة التقوى، وأن الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها ستره عن الناس سببا لنيل ثواب الله الجزيل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي واذكر أيها الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيرك ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم ويمكر الله والله خير الماكرين. والمشركين أرادوا أن يحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تشاوروا في ماذا يفعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض قال: نقيده ونحبسه. كان هذا متى؟ الهجرة. كان هذا في الهجرة. بعضهم فكر انه قال نوثقه نربطه في مكان، قال هذا مش هذا يعني اقتراح ليس بطيب. اقترحوا ان يخرجوه وينفوه، قالوا اذا يجتمع الناس حوله. قالوا ماذا؟ قال نقتله. قالوا نقتله. فهم يمكرون، ولكن الله عز وجل يمكر سبحانه وتعالى وهو خير الماكرين ويكيد لهم سبحانه وتعالى، فنجاه الله عز وجل من بين أظهرهم وهم حول الباب، باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجلهم منهم وهم لا يرونه، وهم لا يرونه، والله خير الماكرين. المكر إن هو أن الله عز وجل هم يظنون أنهم بذلك يعني يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يكيد لهم من ورائهم ويخطط لرسوله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدرون. فقابل يعني مخططاتهم بنصره لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مكرا بهم. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، إنسان يختبئ لك خلف هذا الباب ليقتلك، ينكر بك، فأنت علمت أنه خلف الباب، رحت أنت خرجين من الشباك وانت جاي أنت من وراءه وانت ضرب، يبقى أنت مكرت به. مكرك هنا محمود ولا مذموم؟ الناس لك أنت ذكي، أنت عبقري، تمام؟ ليه؟ لأنه ظن أنه يخدعك فخدعته أنت، ظن أنه يقتلك فبادرته أنت. ده هو الايه المعنى يعني. هو جاء ليقتلك، جاء ايه ليقتلك، فأنت مكرت به قبل أن ينكر بك. هذه الأمور لها تفصيل أكثر من هذا، لكن أنا أبين له ما معنى المكر المقصود به هنا. هل المكر هذا مذموم؟ لا، ما ليس مذموما يعني. وبعض العلماء يقول يعني أن هذا من باب المقابلة، يعني لا يستطيع، لا يجوز لك أن تقول أن الله من أن الله اسمه الماكر أو أن الله يمكر. لا، يمكر بمن يمكر برسوله وبمن يمكر بدينه، يستهزئ بمن يستهزئ بعباده. تذكر هذه مع تلك، تذكر هذه مع، لأن المكر وحده لا يحمد إلا إذا كان مقابل مكر إيه آخر. الله يمكر بمن يمكر بدينه وبعباده الصالحين، واضح؟ يخادعون الله وهو خادعهم. يعني تذكر هذه مع تلك، ماشي؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. بقولوا إيه؟ سمعنا الآيات، لو عايزين نقول تم تقولوا وربنا تحداكم، قولوا كلامه خلاص، ربنا تحداكم، هاتوا سورة، عشر سور، هاتوا قرآن، هاتوا اللي يقدروا تجيبوه، ولا ده كلامه خلاص. يعني إيه؟ يوهمون أنفسهم يعني. وقال ابن كثير: وهذا منهم قول لا فعل، وإلا فقد تحدوا تحدهم الله عز وجل غير مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون ذلك إلى ذلك سبيلا، وإنما هذا قول منهم يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم، ومن اتبعهم على باطلهم. يقولون يعني إيه؟ إن هذا إلا أساطير الأولين. يقولون يعني إن هذه كذب وبحث، إن يقولون إن هذه أساطير، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها واقتبسها من كتب السابقين، وهم يعلمون أنهم يقولون عين الباطل وعين الكذب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما زال بين أظهرهم على مدار 40 سنة، وهم يعلمون عنه أنه لا يقرأ ولا يكتب، وأنه لم يلتقي بأهل الكتاب، تمام، وأنه ما سافر سفرا طويلا يتمكن به من السماع لأهل الكتاب، وإنما سافر مرة، مرة في صغره ومرة في كبره، وكان مع السيدة خديجة في مال السيدة خديجة ليتاجر به. يبقى النبي سافر كم مرة؟ مرة في صغره مع عمه ما كان يلتقي بأهل الكتاب، ومرة في كبره وكان في تجارة، يعني ما كان فيش فرصة أنه يلتقي بأهل الإيه؟ بأهل الكتاب. فأنى له أن يأخذ من التوراة أو من الإنجيل. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرته وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. نعم، مثلا. ولكن أهل الباطل المهم لا يريدون أن يسكتوا، المهم أن يتكلموا إيه؟ بأي كلام، بأي كلام وخلاص بباطل. أي. لأن هم يعرفون أن حولهم أتباع هيرددوا هذه الكلمات ويقتنع بهذه الطرهات وهذه الأباطيل، فاستخف قومه فأطاعوه. هو فرعون هذا اللي قال لهم أنا ربكم، هم صدقوا في الكلمة دي، فلما فرعون يقول لهم يقول لهم إن موسى يعني إيه يريد أن يفسد في الأرض، مش هيصدقوا دي، هيصدقوا وما يهدكم إلا سبيل الرشاد، هيمشوا وراه، تمام. فإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني كان الأولى بهم أن يقولوا يا رب إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا، دي العقل ولا مش العقل؟ يا رب إن كان ده الحق من عندك اهدنا إليه. لكن شوف جهلهم من شدة جهلهم، ماذا تريد يا أخي؟ وإحنا بنشرح مش بينفع برضه. يا إخواننا لا نتكلم أثناء الدرس، الله يبارك فيك. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما يعيب به. وكان الأولى لهم أن يقول: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، كما قالوا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال سبحانه: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وكذلك قال جهلة الجهل من الأمم السابقة، كما قال قوم شعيب: إنه إيه فأسقط علينا كسفا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال هؤلاء: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا يعني قال الذي قال ذلك سفهاء سفة من هذه الأمة وجهلة، فعاد الله عز وجل بعائدته ورحمته على سفة هذه الأمة وجهلتها، كما قال قتادة رحمه الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي وما كان الله ليعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة يعني الذين أسلموا، أو من أمة الدعوة أمة الأمة الكافرين، بعذاب يستأصلهم. أنت يا محمد حي موجود بين ظهرانهم، فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنوبهم. يعني هذا من فضائل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة أمانان. الأمان الأول وجود النبي فيهم عليه الصلاة والسلام، فطول ما النبي موجود وما استأصل الله عز وجل الأمة بالإيه بالعذاب، فهذا الأمان رفع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الأمان الآخر هو الاستغفار، فما دمنا نستغفر ونحن في أمان من عذاب الله تبارك وتعالى. والأمة أمتان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة اللي هي المسلمين اسمهم أمة الإيه الإجابة، المسلمين اسمهم أمة الإيه الإجابة، والكافرين اسمهم أمة الإيه الدعوة. فمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من إيه من أبى. يبقى الأمة اللي تدخل الجنة أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟
الدعوة دي اللي انت
اللي هي الأمة الكافرين. لكن أمة الإيه أمة الإجابة هي اللي تدخل الإيه الجنة، الأمة المسلمين. قول تاني: الناس اللي موجودين على الأرض أرض واتي سواء يهود أو نصارى أو كفار أو مشركين أو مسلمين، كل دولة من كل دولة أمة النبي محمد، أمة النبي إيه محمد. لكنهم ينقسمون إلى قسمين: أمة الإجابة وهؤلاء هم المسلمون، وغير المسلمين تسمى أمة الإيه أمة الدعوة. فبتأتي بعض الأحاديث وبعض الآيات تفهم منها كده، أحيانا يكون مقصود منها أمة الإجابة، إذا كانت كلام للمسلمين يبقى أمة الإجابة، كلام عن غير المسلمين أو يشمل المسلمين وغيرهم أمة الإدعاء. يعني ربنا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، الذي تتوفر فيه هذه الصفات يبقى دي أمة الإيه الإجابة، أمة الإيه الإجابة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في سنن الترمذي من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي ويراجع، ويشهد له ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. وقال صحيح الإسناد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الشيطان كلما غوى الإنسان إنسان لا يمل ولا يكلم من الاستغفار ومن التوبة ومن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فيستفاد من هذه الآيات جميعا أن من كان الله معه فهو المنصور، وإن كان ضعيفا قليلا عدله، وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان. وكذلك المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكاليف بالتكليف الذي كلفه الله به، ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه. أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله سبحانه وتعالى. كذلك استفاد من هذه الآيات أنه على العبد أن يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم ليه العذاب. وكذلك في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه، وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده. كذلك استفاد من هذه الآيات أيضا أن الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى وينقص عند إغفالها. كذلك يستفاد من هذه الآيات أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. كذلك في هذه الآيات بيان سفه عقول المعرضين، أنهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدينا إليه. وفي الآيات أيضا فضيلة الاستغفار وبركته، وأنه من موانع وقوع العذاب. ولا زالت فوائد كثيرة في الآيات، منها يعني الأولاد اختبار وابتلاء. كيف ينجح الإنسان في هذا الاختبار؟ في الأموال ينفقها في طاعة الله عز وجل وفي مرضاة الله تبارك وتعالى. والأولاد لا يقدم طاعة أولاده ولا طاعة زوجته على طاعة الله ورسوله، ولا ويجعلهم عونا له على الطاعة لا صرفا له عن طاعة الله عز وجل، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أفضل.
قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم بما يبين. أن الله سبحانه
استجيبوا لله وللرسول.
وللرسول إذا دعاكم بما يبين. الله سبحانه وتعالى يعلم ما ينفع المؤمنين وما يضرهم. فهو كما علم أن الكافرين لن ينفعهم الإيمان فرد الله. وهو يعلم ما ينفع المؤمنين وما يحيي إيمانهم فيهم.
ممكن نستخرج من هذه الآيات المثل المشهور، إنه لك إيه كل واحد على قد نيته، ربنا على قدر إيه نيته، ولو علم الله فيهم خيرا أسمع. فكلما كانت الإنسان نيته طيبة صادقة خالصة فيعطى على إيه على قدر نيته. خلاص كل واحد بحده. ولا تقول الله والرسول.
عدم طاعة
نعم حسنت حسنت
طب الله عز وجل يقول ميل لنا في آيات كثيرة اتقوا، وأن الواحد دايما يقول اتقوا الله، فيقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا
يجعل لكم فرقان
يجعل لكم فرقان في آياتنا يجعل لكم
طيب ويتقوا الله يجعل لكم مخرجا ويرزقكم حيث واحتسب. نعم
فدايما الواحد يبادر لتقوى الله عز وجل.
حسنت. أيضا من أسباب الفهم والعلم التقوى يجعل لكم إيه فرقانا.
كلما زاد إيمان الإنسان كلما أفقت الإنسانية، كلما قل الإيمان نزل من مرتبة الحيوانية. انتشر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. فكان الإنسان الذي لا يسمع يعني لا يطيع أمر الله سبحانه وتعالى يقترب من حد الأدنى أو من الحيوانات.
حسنت. بل هو أسفل. أشيخ عبد الله.
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله عليهم وما يستغفرون. الإشارة في الآيات إلى أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة عاصم لها من نزول
العذاب. أحسنت.
فإذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله عز وجل روحه، فكل إنسان مسؤول عن نفسه. الله عز وجل قد جعل السلاح الأعظم لأن يقي الإنسان نفسه من العذاب والاستغفار.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إني أستغفر الله في اليوم إني أتوب الله في اليوم إيه 70 مرة وفي مئة مرة. أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم ما يضر طبعا سن يكثر من الاستغفار هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على النبي محمد.